بسم الله الرحمن الرحيم. المناظرة الأولى والتي جرت في غرفة الحق.
شوف الأسرار عن السيد عصام وصل ولا ما وصل؟ ما وصلت لي أنا ما وصلت لي أنا. إن شاء الله بمجرد وصوله نعرف وصل ولا لا. وصل أوكي جيد جدا جيد جدا. من شباب ال وجود شيخ عفيفو عصام نعمان مع الشيخ الوهابيين حنان الخميس، وان شاء الله يكون لقاء شيق وسيكون فيه النور ان شاء الله من قبل الدكتور العماد، ونستفيد منه جميعا ان شاء الله، ويعني يفصلنا عن لقاء لحظات او دقائق يعني حلقة.
عفوا سيد رفيق، كنت ذكرت انه الساعة الثالثة توقيت جرينتش الظاهر. نحن طبعا كان متصلين مع السيد عصام على قبل هالوقت، هذا كان متصلين الساعة 5، بس على كل حال لا بأس لأن السيد عصام موجود فعلا من الساعة 5 توقيت جرينتش على أساس ان احنا ندخل في ذاك الوقت. على كل حال نحن موجودين ان شاء الله بخدمتكم وخدمة الاخوان جميعا. احسنتم، جزاكم الله خير، المايك معكم.
احسنت رحم الله والديك. ان شاء الله سنستغل وجود الاستاذ عصام، نستغل وجود الاستاذ عصام الى ان يحين موعد المناظره، الى ان يحين موعد المناظره ان شاء الله نستغل وجود الاستاذ عصام. ولما يحين الوقت ساعتها نحن قلنا ان شاء الله رائعه، ومثل ما وعدنا الاستاذ عصام بكتابه رحلتي من الوهابيه بعد معنى ساعة، بعد معنى ساعة ساعتين إن شاء الله، ونعلم بعدها أعلاننا اللي المفروض إنه الكل يعرفه. كان قد حوالي 3 هاي المكسيمم، الله هم المفروض يجهد منهم، لكن بعد في ساعة معنا، إحنا معنا لحدود الساعة بعد، لأنه المناظرة تمت بناء على طلب الشيخ عثمان بنفسه. تمت بناء على صلاة الشيخ عثمان الخليفي، وما اعتقد يعني ان المشايخ بيعرفوا ما معنى الموعد وبيعرفوا ما معنى الوعد، وما اعتقد بانه سيضع نفسه في هذا الموقف. يعني مثلا الدكتور السيد عصام راح ينزل في كتابه رحمتي من الوهابيه، اذا 12 فنحن ان شاء الله بالانتظار. طبعا الاستاذ عصام كان متهيئ رجع من المناظرة، لكن الشيخ عثمان خليفي قال انا بحاجه ان اخذ وقت كافي في المتهيئ. انا في الحاله الاستاذ عصام طبعا هكذا امر، ما اعتقد انه بحاجه لهي نفسه له، كون انه هو صار في هذا الطريق الى ان وصل الى مذهب الحق، فلذلك الاستاذ عصام اصبح شيء مترسخ في صدره، مترسخ في عقله، ما بحاجه انه ينتظر. اما بالنسبه للشيخ عثمان الخميس فنشوف انه شو رده، نشوف بعد ما قرا وراجع وتاكد و عاد بالغالب اي باب رح ياخذ من الابواب، باب الخروج ام باب الدخول. سمعانكم، خير احسنت رحم الله والديك. تفضل اخ ابو احمد.
اهلين ومرحبتين رفيق، اهلين وسهلا ومرحبتين. يعني في الحقيقه هي مشاركه كما اعلم، لا ادري اذا كان الشيخ عثمان الخميس سوف يشارك لانه كان اخبرنا، ولكن لا باس ان يشارك، لا باس ان يشارك، يعني يكون بيننا ان شاء الله اتفاق في مساله الازمنه. احنا نريد ان يساهم الشيخ، وانا اعلم جيدا مسبقا الشيخ المشايخ الاخرين يا رفيق، اذا لمس ان الشيخ اي شيء انا اعتقد واخبرك مسبقا انه سيترك القرفة، هذا شيء طبيعي بالنسبه لمكانه الشيخ عثمان الخميس، لكن ما عندنا مانع ان يشارك، هو جدير بال ان تطرح له اسئله ويشارك مع من كائن من كان، نعلم مكانه الشيخ. الشيء الثاني، انا اود ان اطرح سؤالي للدكتور عصام، ولعله يعلم عصام جيدا انني ايضا انا من اهل اليمن. عصام، هل يوجد من إذا سئل في اليمن عندنا، هل يوجد من إذا سئل على أي مذهب أنت يقول أنا وهابي؟ أنا والله لا أعلم هذا، لا نعلم ولم نسمع أي شخص يسأل على أي عقيدة أنت ثم يقول أنا وهابي، هذه لم نسمعها، ولا يوجد مذهب يسمى وهابي، إنما هذه نسبة نسبة الإمام محمد بن عبد الله فسموا نسبة الوهابية. أما هناك لا يوجد شيء مذهب أو معترف به كالمذهب الشافعي أو مالكي أو الحنفي يقال هذا مالكي الشافعي. أما هذه التسمية الجديدة والمحدثة بما تسمى الوهابية أنا لا أعلم. أريد الجواب هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للسؤال الذي طرحه الأخ حول أن لا يوجد شيء مذهبي وهابي، أريد أن حتى يكون السؤال واضح وحتى يتضح السؤال الذي طرحتموه قبل أن نجيب وضح نقطة هذا، وهو عندما نقول أنه يوجد فرقة معينة، أي فرقة من الفرق، ما هي الخطأ والمشخصات التي تجوز لنا أن نطلق على فئة معينة كلمة فقه أو كلمة مذهب؟ يعني ما هي الأسباب؟ لابد أن يكون هناك خصائص. نحن الآن مثلا عندما نقول أن هناك مذاهب أربعة الآن السنة، لابد أن يكون هناك خصائص موجودة في الشافعية هي التي جوزت لنا النص الشافعي على المذهب. هناك مشخصات للشافعية تستطيع أن تجوز لنا أن نقول هناك شافعية وهناك مالكية وهناك حنبلية وهناك مشتركات. لا مانع أن نقول هناك مشتركات بين هذه المذاهب الأربعة، ولكن لو كانت المشتركات 100% لما جاز لنا أن نقول هذا المذهب شافعي وهذا مذهب مالك. ولذلك قال العلماء هناك اشخاص خطأ لكل مذهب من المذاهب الأربعة، وهنالك مشتركات بين هذه المذاهب الأربعة. هذه المشتركات هي التي جعلتنا نقول أهل السنة للمذاهب الأربعة، وهذه الخطائص هي التي جعلتنا نقول هذا هو المذهب الشافعي وهذا هو المذهب المالكي. وعن كل إنسان أن يتجاهل الخصائص الموجودة، وإلا لما وجد هنالك شيء ما يبدأ الفكر المقارن. خصائص المذهب الشافعي مش خصائص المذهب المالكي. ما هي المسائل التي يفترق عنها مذهب الإمام الشافعي عن مذهب الإمام محمد؟ ومن هنا أنا أقول عندما نحن نطلق كلمة وهابية أنا أعني أنه هنالك بعض الخصائص التي جعلت المذهب أو جعلت الوهابية تستشد بعض الفوارق التي تجوز لنا أن نقول هذه المذاهب الأربعة وهذه هي الوهابية. أنا لا أشك من خلال قراءتي لفتاوى الإمام محمد عبد الوهاب أنه كان يفتي على مذهب أحمد محمد فتاويه ويراجع إلى كتب الحنبلية وهو حنبلي. لكن ما هي الأسباب التي جعلت أهل السنة في العالم يقولون عن مذهب الوهابية؟ يعني أنت تعرف أن كل أهل السنة أطلقوا على محمد عبد الوهاب وعلى أفكاره الحركة الوهابية. مثلا القضية ليست مثلا أن الشيعة أطلقوا أو أن الصوفية أطلقوا عليه كلمة وهابية. هذه كلمة المفكر الإسلامي الدكتور محمد علي البهي، وهو كان وزير الأوقاف المصرية، وهو كان في قطب يعتمد في كتبه عليه، وكذلك الشيخ الغزالي وهو مفكر إسلامي ألف كتاب الحركة الوهابية أطلق عليها وهابية. الإمام محمد أبو زهر صاحب كتاب تاريخ المذاهب الإسلامية تعرف أنه عقد فصل خاص للشافعية وخاص فصل للمالكية وفصل خاص للإثنى عشرية وفصل خاص للوهابية. الإمام أحمد بن زهران لماذا أفرغ؟ لأنه يوجد خصائص ميزة مذهب الإمام محمد عبد الوهاب عن مذهب المذاهب الأربعة. وإن كان هنالك مشتركات، يوجد مشتركات، فنأخذ أن هذه الخصائص التي جعلت كبار مفكري أهل السنة في العالم يطلقون على مجموعة أفكار محمد عبد الوهاب التي تفرد بها من الأفكار التي يشترك فيها مع بقية المذاهب يطلق عليها مذهب واحد. ونفس المسألة أنه أنا أول حتى تقول أول من أطلق هذا الإمام محمد الغزالي يطلق كذلك وهو الإمام أهل السنة الغزالي يطلق عليها الحاكم الفكر الوهابي الدكتور يوسف القرضاوي عالم السنة الأصحابي العالم الكبير علامة سوريا العلامة محمد سعيد رمضان البوطي يتحدث عن الفكر الوهابي علماء أهل السنة في العالم. لماذا أطلقوا؟ لأنهم أجمعوا أن هناك خصائص في الوهابية تفردوا بها عن المذاهب الأربعة وعن الاثني عشرية. هذه الخصائص هي التي جعلتهم يطلقون عليها فرقة الوهابية أو المذهب الوهابي. هذه الخصائص لا توجد في المذاهب الأربعة ونحن نريد أن نناقش. ومن هنا أنا أقول أنك أخطأت عندما تقولني أن في اليمن لا يوجد أحد يقول الوهابية. لا بالعكس، علماء أهل السنة اذهب إلى اليمن إلى مناطق الشافعية، علماء الشافعية في حضرموت، أن تقول أنك يمني، علماء الشافعية في تعز، كلهم يقولوا هذه الوهابية موجودة ولها أركان خاصة ولها خصائص خاصة. وارجع إلى اليمن تجد أقول لك بس أجمع كتب كتبها علماء علماء الشافعية في الرد على الوهابية. يعني مثلا كمثال تعرف أن العلامة الحضرمي له كتاب رد عليه أصلا وهو عالم شافعي رد عليه الوهابيين أصلا، عالم من كبار علماء الشافعية في اليمن وهو من كبار علماء الشافعية في اليمن علماء أهل السنة في اليمن. ومن هنا أنا أريد أن أقول لك أنه عندما تقول لي أنا أصبحت منشغل من لماذا أنا أقول رحلتي من الوهابية إلى ابن عشرية حقيقة كنت أعلم يعني هذه الخصائص التي عند الوهابية كنت أعلمها. ومن هنا أنا أصلا فأظلم أهل السنة لو قلت أنني رحلتي من السنة إلى ابن عشرية، لأن الخصائص التي عند أهل السنة لا توجد عند الخصائص التي عند الوهابية وإن كان هذا.
أنا سألتك سؤال لعلك يعني أدركت ما هو السؤال. حينما كنت في اليمن أي شخص يسألك على أي عقيدة أنت، هل كنت تقول أنك أنت وهابي؟ سبحان الله، تقول أنك كنت وهابي، وما هي المشاكل التي وجدتها حتى تنتقل إلى المذهب الشيعي؟ تقريبا أكملت، لكن أريد إجابة وافية من الدكتور وعدم التفصيل. تفضل يا دكتور لك الله.
كالآتي: قال الإمام عبد الحليم محمود شيخ الأزهار، وهو إمام الأزهار في زمانه كما تعرف، كلمة عظيمة أبين هذا في إجابة على هذا السؤال. وفي الحقيقة أنا أعجبت بالكلمة، ولا أنقل هذا الكلام إلا لأني أؤمن بهذا الكلام، ليس أنني أريد أن أبتعد عن الجواب. هذا الجواب أعتبره جوابي أنا، وأنا أنقله عن الإمام لأنني أحب هذا الإمام الكبير رحمة الله عليه. قال تبركا به: فنازع السلفية، يعني الوهابية، الوهابية وإن كانت الوهابية السلفية غير الوهابية، لكن الآن للأسف السلفية تأثرت للأسف الشديد الوهابية، كما عندي أحفظ أن السلفية غير الوهابية، لكن السلفية كثير منهم للأسف وقعوا تحت تأثير التيار الوهابي. فقال: تنازع التيار السلفي والتيار الأشعري على أمر وهو لفظ أهل السنة. فالأشعرية يدعون أننا أهل السنة ونحن نمثل السلف الصالح ونحن الانسداد أهل السنة، والوهابية تزعم أننا الانسداد الحقيقي لأهل السنة. هذا طبيعي، أنا عندما كنت وهابي لا يمكن أقول أني وهابي، أنا أزعم أنني أمثل أهل السنة، حتى أنا كنت أعتبر أن الأشعرية وهم جمهور أهل السنة على ضلال، كنت أهاجم الأشعرية وكنت أقول أنهم أخطر من غيرهم من الفرق الضالة، لأنهم يزعمون أنهم أهل السنة ونحن أهل السنة الحقيقيون. أنا كنت أتخيل في ذاتي أنني السني الحقيقي، أما الأشعري فهو السني المزيف، وهذه حقيقة أن انظر المكتبات الوهابية في العالم، الرد على الأشعرية مع أن حسن أيوب المفكر السني المعاصر في كتابه تفسير الحدائث يقول أهل السنة أو لا أهل السنة أو الأشعرية هم جمهور أهل السنة، ويقول كذلك القرضاوي في كتابه الشيخ محمد الغزالي في نسخة يقول والأشعرية هم جمهور أهل السنة.
أقصد أنه يجب أن نبين أنه القضية هنا الآن أنت تعرف يعني الأخ الثاني أنه الآن الأشعرية هم يمثلون الخط الجمهور أهل السنة في العالم، مثلا ديوبان في الهند هذه تسمى عند أهل السنة أزهر الهند، مثلا الزيتونة، مثلا الأزهر في مصر، هذه تمثل خط أشعري. ومن هنا أنتم كتبتم كتب كثيرة، موقف مثلا كتاب الموسوعة الكبرى موقف ابن تيمية من الأشعرية، ابن تيمية كان يزعم أننا نمثل أهل السنة في حين أن الأشعرية يعتبرون أن ابن تيمية خارج عن أهل السنة. فأنا أقول أنه أنا كنت وهابي في تلك الأيام، كنت أظن أنني أنا أهل السنة، فإذا جاء شخص يقول لي وهابي يعني كنت أصلا أقول أصلا الوهابية هي امتداد لأهل السنة، يعني ولا كنت ولم أكن أسمح لشخص واحد يريد أن يقول بهذه الكلمة. لكن بعد أن خرجت من المذهب وعرفت الحقيقة الأمر طبيعي بدأت الآن أميز وأذكر لك خصائص كبيرة موجودة بين الأمر، يعني يوجد خصائص كبيرة موجودة وسأنقل لك أقوال وحقائق وأدلة ثابتة أن السنة غير الوهابية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما في صدقاء شيخ موجود الآن بدون ناظري قبل أن تتكلم شيخ، هل صوت واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إله الأولين والآخرين وخالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن ألتقي معكم في هذه الليلة في حوار أو حديث حول موضوع شائك قال فيه الخلاف، ولا أظن وإن كنت أتمنى أن ينتهي هذا الخلاف، ولكن أتمنى أن نظهر ما نعلم نقصه لإخواننا المسلمين، فكذا أن نتعرف إلى ما عندهم من حق كذلك. دعيت لهذه المحادثة أو المحاورة وأنا سعيد في هذه المحاورات التي من خلالها إن شاء الله تعالى نصل إلى ما نريد نجحه. الإشعار للصرور يجب، ونريد أن أقدم محاضرة بين يدي هذا الحوار قبل كل شيء أن يكون هناك مطرات متفر عليها من خلالها يكون هذا الحوار الهادف إن شاء الله تبارك وتعالى. حاول الكثيرون أن يمنعوا من الدخول في هذه الغرفة خشية أن لا يسمح لي بأن أقول كل ما عندي،
وأنا أقول نحن ضيوف على هذه الغرفة التي تديرها أناس يقولون إنهم يتكلمون بلسان أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الناس نقول لهم عاملون معاملة أهل البيت لضيوفهم، فقد كانوا يتحملون الأذى ولا يخرج منهم أذى، فنرجو أن تتحملوا من أذى ولا يأتينا منكم أذى. وساءني ما قرأته قبل فترة طويلة بعد أن تم الاتفاق الحوار بعض الكتابات التكفيرية وبعض الكتابات التي تطعن في الأعراب، حتى أني قرأت لأحدهم أنه قال عثمان الخميس ابن زانية وأنا مسؤول عن كلامي، فنقول لا شك أنك مسؤول عن كلامي وعن قولك هذا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعاملك بما تذكر، ولكن أقول كل إناء للذي فيه يضحه، ونحن كما قلت نتكلم مع الناس يقولون إنهم يمثلون آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نرجو أن يكونوا خير ممثلين هذه شجرة. لا بد من وضع مصطلح رئيسي في الوار، بل قدمت هذه الكلمة في الأشواق، أرجع نفسي عليكم بعد ذلك أذكر أن من قطر أن تحصر أتربيا أدبا في هذا الحوار الهادف إن شاء الله تعالى. تفضل تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع الأخوان، وحياة الله شيخ رسول خليفة، أهلا وسهلا فيك في غض الحق.
نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله السبع إخوان موجود لحنا بس. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أريد أن أحدد النقاط الرئيسية التي أقترح أن تكون هي الأساس للحوار. يعني أولا لا بد من تحديد الهدف، الهدف من هذا الرئيسي من هذا الحوار هو التقريب بين المسلمين، سواء المسلم كان من الاثني عشرية أم كان من أهل السنة أم كان من الوهابية، الغرض الرئيسي هو تقريب الصف الإسلامي، فلا يوجد هنالك مسألة أهم من قضية الوحدة الإسلامية المقدسة المقدسة، سواء كانت بين السنة والوهابية أو كانت بين السنة والاثني عشرية أو كانت بين الاثني عشرية والوهابية، لا فرق، يجب أن يكون هذا هو الهدف، وأن نراقب أثناء الحوار القضية العقائدية المقدسة وهي قضية الوحدة الإسلامية. وأرى أن أفضل وسيلة لتحقيق هذه العقيدة المقدسة الوحدة الإسلامية هو الحوار الإسلامي الحالي الذي يراعي أثناء الحوار هذه الطريقة العظيمة طريقة الوحدة الإسلامية، ويراعي ويستحضر أنه في يوم من الأيام سوف يقف مع الذات الإلهية وحيدا، وسوف يسأل عن الوحدة الإسلامية المقدسة
ويجب أن نعلم أننا بالإمكان أن نتدرع أو أن نعتبر بأحد من الناس بالتفريط في هذه الوحدة المقدسة، ولكننا هذه الأشياء التي نطرحها على الناس وأحيانا يقتنع بكلامنا نتساءل بيننا وبين أنفسنا، هل هذه الكلمات المفرطة بالوحدة تستطيع أن تقنع الذات الإلهية؟ هل تستطيع أن تقنع الذات الإلهية؟ هل إذا خلى الإنسان مع الله في يوم القيامة وبدأ يسأله عن قضية التفريط بالوحدة الإسلامية هل سيستطيع أن يجيب الذات الإلهية بنفس الجواب الذي أجاب؟ لأنني وجدت أن الكثير من المفرطين في الوحدة الإسلامية يجدون بعض التبريرات وربما أقنعوا الآخرين بهذه التبريرات، ولكنه لو استلى بنفسه ليلا وحيدا في ظلمات الليل وصلى ركعتين بعد أن توضأ وخاطب الله قبل أن يحاسب يوم القيامة وسأل نفسه ماذا صنعت بهذه الوحدة الإسلامية المقدسة؟ هل كلامي، هل ما أنطق، هل ما أكتب به هو تدعيم لهذه الوحدة الإسلامية أم أنه يؤدي إلى التفريط بهذه الوحدة الإسلامية؟ ومن هنا الهدف الرئيسي هو هذا، لأنني وجدت بيني وبين الله بأنه لا سبيل للحفاظ على الوحدة الإسلامية المقدسة إلا بالحوار الإسلامي الحال. هذه النقطة الرئيسية التي أريد أن أتحدث عنها وهو الهدف منها. والمسألة النقطة الثانية الرئيسية أنه لابد حيث حتى لا يكون الحوار سببا للتفريط بالوحدة الإسلامية وسببا لتضييع هذه الفريضة المقدسة، لابد أن يكون الحوار مبني على أسس معينة، لأنه أحيانا إذا لم توضع الأسس الإسلامية السليمة التي تراعي حدث الحفاظ على الوحدة الإسلامية المقدسة فسوف يؤدي إلى والعياذ بالله إلى التفريط للفريضة الإسلامية المقدسة الوحدة الإسلامية. ومن هنا أنا لدي نقاط أقترح بها على أخي سماحة الشيخ عثمان الخميس، أقترح بها أنه حفاظا على هذه الوحدة، والله ما أقصد بها إلا فقط الحفاظ على الوحدة الإسلامية، لأنني أرى أن الكثير من الحوارات التي لا تراعي هذه النقاط تؤدي إلى نقض القرار، أي أن الهدف من الحوار الإسلامي هو تقريب الصف الإسلامي، وإذا لم يكن هنالك نقاط لم تلزم بها أثناء الحوار فأنا أستبعد أن الحوار سوف يحدد أو سوف يحقق الهدف الرئيسي من هذا الحوار. النقطة الأولى أخواني، إنني وجدت من خلال تجربتي في الحوار بعد أن انتقلت من الوهابية إلى الإثنى عشر، بعد أن انتقلت جعلت همي الأكبر أن أحاول أن أقرب بين الوهابية وبين الإثنى عشر، ومن هنا أخرجت كتابي المنهج الصحيح والجديد في الحوار بين الإثنى عشرية وبين الوهابية، لأنني وجدت أن هنالك طريق مغلقة وهنالك أيادي خفية تحاول أن تمزق الصف الإسلامي وضع العراقيل بين المذهبين السالفين المذهب الوهابي وبين المذهب الإثني عشر. ومن هنا أنا في هذا الكتاب وضعت أسس سليمة للحوار بين الإثنى عشرية وبين الوحدة، إن لم حسب اجتهادي تتحقق هذه الأسس فأنا أرى أنه لا يجري هذا الشيء، لم يجري الحوار الأصلي، والكتاب موجود ومطبوع
وبإمكانكم أصلا أن تطلوا علي على شاشات الإنترنت وعلى سفينة النجاة التابعة لمؤسسة الكوثر. ورأت أنه في الحقيقة يوجد ثلاث نقاط رئيسية وضعها علماء هذه النظرية آمن بها علماء الاجتماع الماديين وغير الماديين من أصحاب البيانات ومن غير أصحاب البيانات، وآمن بها علماء النفس من أصحاب مدرسة فريود وغيرهم من الماديين وغير الماديين. نظرية مهمة جدا، أنا طبقتها في الشوارع لأنني وجدت أن هذه النظرية تقبلها العقل الإسلامي وتقبلها العقل المادي وتقبلها العقل المسيحي وتقبلها العقل البوذي، نظرية مسلمة عند أهل الإسلام. رأيت أن حتى نحافظ على الوحدة الإسلامية المقدسة بين الوهابية وبين الاثنى عشرية لا بد أن نراعي هذه النظرية. وأنا لم هذه النظرية وجدتها هي المخلص، لأنني منذ فترة زمنية وأنا أفكر ما الخلاص، إلى متى هذا الحوار، إلى متى هذا التشتت بدون خلاص. ووجدت أن هنالك هذه النظرية تقول لدراسة أي مذهب إنسان أو مذهب بشر أو مذهب ديني سماوي أرضي مارسي إسلامي مسيحي لا بد أن نلتزم في دراسة هذا المذهب ثلاثة مراحل. وأعتقد أنه كثير من المفكرين يقولون نعم. أيوة. هذه المرحلة أنا أريد في الحوار أن نلتزم بهذه المراحل لأنه ستفيدنا في الحوار. يعني عندما تختلف الأمة في مذهب من المذاهب فلا بد أن ندرس المذهب الخلافي هذا عبر ثلاث مراحل. مثلا نجد أن ناصر الكفاية حتى تتضح، لأنه الحوار لابد أن يكون في هذا الإطار، نجد ناصر الشيخ ناصر الكفاية حفظه الله في كتابه أصول مذهب الإمامية الاثني عشر يقول في المقدمة، وهو في الحقيقة يقول في مقدمة كتابه استرعى انتباهي، يعني استرعى انتباهي انتشام المعاصرون يعني من أهل السنة إلى ثلاثة أقسام بالنسبة للحكم على الإعجاب. القسم الأول ثم ذكر منهم أقسام له ظهير وبعض الذين يمثلون هذا القسم، وقال رأوا أن الاثني عشرية مالت إلى الغلو وقالوا أنهم من الباطل. والقسم الثاني قالوا أنها ليست من الاثني عشرية من الفرق الإسلامية المعتدلة، وهذا يمثلهم ذكر منهم سالم البهنساوي. والقسم الثالث وقفوا متحيرين عندما رأوا فرقة واحدة، قسم منهم قالوا أنهم من الغلاة وقسم آخر قالوا بل من المسلمين المعتدلين، فوقفوا متحيرين من القسم، وذكر منهم سالم البهنساوي. يعني القسم الثاني أول ذكر سالم النشأ. إذن فأنا قلت لأنني بالحقيقة كنت وهابي، هذا القضية تهمني، أنا جئت ورأيت الإمام الأكبر شذوذ يدافع عن الاثنى عشر ويقول بأن الاثنى عشر تمثل المذهب الخامس في الإسلام ويدافع عنها بشكل مختلف، ورأيت كذلك الإمام محمد الغزالي يدافع عن الاثنى عشر، ورأيت كذلك الإمام العلامة محمد البهي من كبار علماء أهل السنة يدافع عن الاثنى عشر، ورأيت العلامة عبد الحليم الجندي في كتابه الإمام جعفر الصادق يدافع عن الاثنى عشرية، ورأيت عشرات بل مئات علماء أهل السنة في القديم والحديث يدافع عن الاثنى عشرية، مثلا مثل الإمام العلامة مجد الدين بن الأثير في كتابه عندما شرح حديث الرسول يبعث الله في كل عام من الإسلام، اعتبر المذهب الإسلامي المذهب الاثنى عشرية يدافع عن الإسلام هو المذهب الخامس الإسلام، بل اعتبر الإمام محمد بن يعقوب الكليني من مجدد الإسلام. أجد هذا الرأي
وأنا كنت وهابي بحق، ولكن أجد هذا الرأي أصلا يقول أن الإمام الكليني من مجدد الإسلام، وأن مجدد ابن باز يقول أن المذهب خارج أبدا ومحبة دين الخاص. فعندما نجد هنا مفارقة، هذه النظرية تبين أصلا أنه لابد في حالة الحوار أن نبين. وأنا بالحقيقة أنا رأيت من خلال مناظرات أخرى يعني كثيرة سمعتها عشرات المناظرات أنه عدم تحديد قصة الحوار لم يسمى. فأنا أريد أن أقول هذا أولا، النظرية لابد أن أطرحها بشكل مختصر. النظرية تقول أنه طالما أنه نجد أن الإمام شذوذ يقول في الإثنى عشرية هكذا، أنا العالم أصلا بعثية وهابية، كنت أنا وهابي، والإمام ابن باز يقول هكذا، هذا يقول كافر وهذا يقول كافر. علماء النفس أو علماء يقولون إذا اختلف في موضوع واحد فهذا يدل أن الاختلاف ناتج عن أسلوب دراسة الإثنى عشرية الخطأ، لا إشكالية في مذهب الإثنى عشرية، أسلوب الدراسة خطأ. يعني هنا مثلا عثمان الخليل لدي منهج في دراسة الإثنى عشرية رسمه في كتابه مثلا كشف الجاني محمد التجاني، هنالك منهج آخر درسه سالم البهنساوي في كتابه كذا. فأنا أقصد أنه لابد أن نحدد أولا منهج الحوار من خلال عدتنا. عفوا أستاذ رفيق ما يسمعكم، أول شيء حدد الموضوع كما تفضلتم، بعدين في الأخ العصام سمح الشيخ أيضا يضعون الأسسهم. تفضل ما يسمع.
نسمع الشيخ عثمان خليل.
ما هو وهذا أمر ضروري من وجهة نظري. وقبل أن أقول هذا، هناك من الإخوة من شكك لما قلت أنه نقدر وكذا، قال أنه من الإنصاف أن تقول حتى هناك من السنة من يسبون. أنا لا أشعر هذا أبدا، لأنه هناك من الطرفين يقلهم في هذا الأمر، ولكن أنا أتكلم عن الغرفة التي دخلت بها. أنا أتكلم عن هذه الغرفة التي زرتها ووجدت فيها هذا الكلام الذي مثل لذاتنا، وإن كان الحمد لله منا لم أتكثر فيها كراما بل ولا قلا، ولكن أحببت فقط أن أنبه أنه لا يتفرق مثل الأمر إن شاء الله تعالى.
أما بالنسبة للغار والنقاط، كان أول عندي مجموعة من النقاط قبل الاتفاق عليها قبل هذا الحوار. أولا أريد أن أقول ابتداءً أنه لا مانع عندي أبدا من النقاط في أي مسألة بين الشيعة والسنة، هذا بسوق المبدأ. وطلبت من الشيء أن هناك أولويات يجب أن توضع في الحسبان. فقد لا النقاش، أنا أقول ابتداء بالنسبة للمناقش فهو الدكتور عصام العمام، هل هذا الأخ الدكتور متفق عليه بينكم؟ هل جميع الشيعة متفقون على أن الدكتور عصام العماد يمثلهم؟ يعني على الأقل الشيعة الذين يتفقون في هذا الوقت، لأنني أعتبر ناقض هذا الكلام حجة عليهم أن ناقض أخطأ يرد إليه، فكذا لا أقول فيه أن الدكتور عصام العماد حجة عنكم وهو يمثلكم، وإن لما تكلم بلسان الشيعة وما يقوله هو قول يعرف أو أن الأمر في الأقدار عليه، خاصة إذا علينا أن الدكتور عصام يقول إنه كان سنيا وهابيا حسب ما يقول، لعل إلا قائلا أن يقول إنه دخل تشيع بضربه من الداخل لما خرج وأظهر سنيته الحقيقية. أنا أخشى أن يقول قائل من هذا القول. أنا لا أتكلم على الدكتور عصام هل هو جيد في المناظرة أو غير جيد، جيد في الحوار أو غير جيد، عنده علم أو ليس عنده علم، أنا لا أعرفه. ولكن أقول لو كان المناقش والمحاور شيعيا أصلا، لا أنه انتقل للسنة التشيع لأنه ما تربى على كتب الشمل في البداية، إذا أردتم أنا لا مانع عندي أن أناقش وأحاور الدكتور عظامي، ولكن هل فعلا الدكتور عظامي يمثلكم جميعا؟ أرجو بيان ذلك على الأقل على كتابة و اسم الجميع. الحراوي من الشيعة أنه فعلا هذا الاسم مبدلهم، ومن يضل عياله هو قول الشيعة وهو حجة عليهم، ثم بعد ذلك يبدأ نقطة نقطة في باقي المتعدد تكون مؤسسة مثل هذا الحوار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وخير جميعا. نعم بمثل الدكتور عصام متفق عليه من الجميع، إن شاء الله يمثلنا، ولو لم يكن يمثلنا لما رأتم هذه السعادة. فالدكتور عصام عماد إن شاء الله مقبول لدينا ولا إشكال أبدا إن شاء الله، الجميع متفق على هذا. تفضل. ما بعرف المستوى الطرف الآخر، هل يقبلون بالسيد الشيخ عثمان خميس كممثل المغرب؟ هل الأخوة من الطرف الآخر من الأخوة الثلاثية هل يقبلون بالشيخ عثمان خميس كطرف آخر؟ أنا أصبح الشيخين في نعم أحسن رحمة الله والديه، فإن شاء الله الطرفين متفق عليهم من الجانب، الطرفين متفق عليهم من الجانب الموضوع. تفضل سيد العصام، معك المايك إن شاء الله، نأخذ منك أيضا الطرح هذا. تفضل العصام.
بسم الله
الرحمن
الرحيم. أقترح أنه بسبب تجربتي بالحوار مع إخواننا أنني وجدت أن هنالك حوار أحيانا لا يقود بنا إلى الحق. نحن نريد إما معرفة الحق في المسائل الإخلاقية بين المسلمين، وإما نريد التقريب بين المسلمين، وهذا لن يكون إلا من خلال الحوار بيننا. قد رأيت تشتتا في الحوار، يعني من خلال سماعي لأشياء كثيرة بسبب عدم مسؤولية الحوار في نقطة معينة، يحدث ضياع في الحوار بالنسبة للمناظرين وبالنسبة للمسلمين من السنة أو من الإقليم العشرية أو من الوهابية. وأحيانا يحار المستمع حين يجد البحث يتنقل بين لحظة ولحظة، من موضوع إلى موضوع ومن رواية إلى رواية أخرى، يسمع المستمع حديث ثم فجأة يجد ينتقل إلى حديث آخر رواية من دون أن يبحث في الرواية أو في أسانيدها، وينتقل فجأة إلى رواية أخرى ومن آية إلى آية أخرى ومن موضوع إلى موضوع آخر. وهكذا أصلا أنا لاحظت من خلال سماع من خلال صدور حوارات متعددة تصل إلى مئة حوار أنه يوجد تشتت في الحوار، لا مركزية في الحوار، وهذا في الحقيقة سيضيع الوحدة الإسلامية وسيضيع وقت المناظرين وسيضيع وقت المسلمين. فنجد الحوار ينتقل لحظة عن حديث قليل، وبعض الحوار قصير يتحدث عن خلفاء 12، وفجأة ينتقل إلى حديث المنزلة، وفجأة ينتقل بحث من دون مقدمة إلى آية التوحيد، وفجأة ينتقل الحوار إلى موضوع آخر، وهكذا وهكذا. البحث بهذه الصورة لن يجدي ولن يحل أصلا ولن يحافظ على الوحدة الإسلامية المقدسة. ومن هنا أنا أطلب قبل بداية الحوار أن يجب أن يكون هنالك تحديد، مثلا أنا وأخي عثمان الخميس نأتي نحدد أن الحديث يكون حول الآية، نقول يكون حديثنا في المستقبل عن آية التطهير في يوم الأربعاء القادم، لأن كل أربعاء ستكون كما هو الإتفاق، كل أربعاء يوم الأربعاء القادم ستكون المناظرة في آية التطهير آية واحدة، يوم الأربعاء الذي بعده تكون المناظرة في حديث ثقلين، يوم كذا تكون حديث وآية، يوم الأربعاء الذي بعده يكون الحديث حول آية الولاية أو حول حديث قبيل خمس هكذا. وإلا أما أن نقول يكون الحديث في أهل البيت أو يكون الحديث في الصحابة، لا بد أن نحدث آية آية، لأنه الخلاف مبني على استدلالات قرآنية واستدلالات حديثية استدل فهمها أخواننا من السنة هذا الفهم وفهمها أخواننا من الاثنى عشر هذا الفهم. فنحن نأتي آية وننظر ما هو فهم هؤلاء وما هو فهم هؤلاء، وأحيانا ربما نستمر في حديث ثقلين الحديث يستمر إليه ثلاث جلسات أربع جلسات، ولا بد من تحديد ساعة معينة، يعني يكون الحوار يبدأ من الساعة مثلا الثانية وينتهي مثلا بالساعة العاشرة أو ينتهي بالساعة التاسعة، حتى الآن أنا لا أكون مستعد أن يكون الحوار من دون وقت من دون بداية ونهاية، حتى لا نضيع وقتنا
ونغير وقت المسلمين ساعة معينة بداية معينة وإذا انتهى الوقت أغلق الحوار حتى يكون الحوار أما حتى أصبح يكون العنوان محدد آية معينة يعني مثلا عندما نتناغ عن من هو آل البيت نحدد يعني نحدد كذلك هل الحوار سيدور حول حد الثقلين يعني حتى هل سيدور حول آية التطهير يعني آية التطهير فيها نقاشات علماء التفسير من الاثني عشرية وعلماء التفسير من أهل السنة لديهم بحوث مطولة وإلا إذا لم نحدد نقطة معينة أو رواية معينة فأنا أقول لكم من الآن الحوار فاسد ولن يفيد الحوار ولن يفيد فلا بد أن نحدد الحوار منذ البداية ولا بد أن يكون اتفاق مسبق في المسألة يعني مثلا نقول أنا وأخي الأخ عثمان خميس اليوم مثلا نتفق الحوار في الآية الفلانية أو في الحديث الفلاني ولا يخرج الحوار عن هذا ومن خرج عن هذه الآية أو هذه يطرف من الغرفة ولا يحترم أن يستمر فيه وتفضل
أنا لم أدع أنني أمثل أهل السنة ولكن أمر أن يجمع أهل الشيخ من أسحب معهم أو يستطيع أن أقلد فلانا وفلان يستطيع حجة علي فالأمر الذي دفعني إلى الكلام من الدكتور عصام بل هو يمثل الشيعة وهم يستقبلونه ناطقا باسمهم فالأمر الذي دفعني أن أمثل هذا الكلام فأثبت نقيته قدره لأنني كما قلت لا أعتبره ومن كان لا يعرف أنه لا يجوز له أن تتكلم عنه كما قيل لا تمدحن الشخص حتى لا تجاذبه ولا تجمنه إلا بعد تجريه فأنا لا أمدح ولا ألوم ولكن فقط أردت أن تكثر عبدي فلما نسأل عنه بالنسبة لتحديد المواضيع أنا كما قلت قبل قليل لا مانع عندي أي موضوع يطرح ولكن لا شك أنه لابد من أخذ الأمور الأساسية التي تلا فيها الشيعة وإنها بل وصل الحال فيها الشيعة إذا قصر بعض العلماء يعني السنة مثلا الشهادة 22 لأمر العام فلما الشيعة فأنا أقول لابد أولا من التقاط المسائل التي فيها الحق الشديد حتى يعرف الحق ابتداء ثم بعد ذلك لا تناقش المسائل الفرعية وغير ذلك وهي لا مانع عندي من النقاط هذه التي طرحها سواء الحديث أو غيرها لا مانع عندي من الفرق حولها وذكر قال سبب العلماء لا مانع عندي أبدا كذلك عدم الخروج عن الموضوع وهذا أيضا نفع عليه مثل من هذه الغرفة الفراغ الرفيق وكذلك نفع عليه الدكتور عصام فهذا جيد من الآن أن أقول ابتداء إنني بحول الله تبارك وتعالى لن أنقطع يعني فجأة هكذا حيث يقال انحرف أو غلب أو كذا نبه ذلك وأرجو الله تبارك وتعالى أن يظهر الحق سواء على لسان او على لسان الدكتور عصام او على لسان من يكون المهم ان يظهر الحق نسال الله تبارك وتعالى ان نكون من الحريصين على اتباع الحق ولكن
شاب نخلو الان قبل بدء المشرف مع كرمات الله مدينه الختام بما نبدا تحديدا من طرح الشيخ عثمان وعنك الرد عليه تفضل
بسم الله الرحمن الرحيم اريد ان تعليقا على كلام أخي الشيخ عثمان خميس حفظه الله بالنسبة لموضوع أنا يعني أريد أن أبين نقطة أنه عندما نقول أنه لا بد أن نحدد الأساس الحوار أنا عندما اقترحت أنه تكون رواية أو آية لأنه كل العلماء متفقين أنه سبب الخلاف هو يعود إما لفهم آية أو لفهم رواية يعني السبب الرئيسي في اختلاف المسلمين أنه أنا في الاثني عشري لدي فهم لهذه الآية معينة ولدي فهم لهذه الرواية معينة وأنت تخالفني في فهم الرواية هذه ولدي فهم آخر يختلف عنك ومن هنا قال العلماء أن أساس الخلاف هو الاختلاف إما يعود إلى مقدمات الرواية، يعني السند نختلف في السند، أو يعود إلى مخيول الرواية. ومن هنا أنا أقول أنه عندما تقول نختلف الأساس حتى مسألة الإمامة، لماذا اختلفنا في مسألة الإمامة؟ اختلفنا بسبب فهم غدير خم عند ابن عشرية لديهم فهم خاص، وعند الوهابية فهم خاص، أو عند أهل السنة فهم خاص. نتيجة الاختلاف في الباب وجد هنالك الإمامة عند ابن عشرية بشكل معين، أو الخلافة عند أهل السنة بشكل معين. ومن هنا أنا أقول أن أساسا تحديد الخلاف لابد أن يكون بالرواية، نحدد رواية واحدة. يعني أنا غرضي والله ليس غرضي إلا هذا يا أخي شيخ، أنه لا حتى لا يتشتت الحوار، نحدث إن شاء الله عادة في قبل أن يبدأ الحوار حتى يكون المسألة علمية ومفيدة ولا يكون فيها اتجاهية، وحتى نصل إلى الحق. مثلا نقول قبل الحوار بأسبوع بيني اتفاقنا وأن الآية الفلانية نبحث عنها، وهذه الآية الفلانية أو الحديث المعين نبحث عنه.
نستطيع أن نعرف ما هو أهل البيت أولا، وهنا اختلاف في وجهات النظر هذا العلم. نقول ما الشيخ عثمان إذا كان هذا
بغض النظر عن النواقع الذين يحتفظون أهل البيت، أظن قضية محبة أهل البيت أو معرفة أهل البيت هذه ليست قضية أساسية في نقاش تنظرت عليه كل حركة جبريلية ظهر علم ولكن هل أيضا تحتاج على المناطق البخاري أو الحسن المسلم والملك وأردت أن تتأثر بما صحته للمضمون ومدرقات سنة الهداء الكثير من في الميديا عندما نتش قبل حديث صحبي قواعد علميات مؤصلة في علم الجرح والتعديل والتخفيف ومدارن في أسفل هذا الوحي أفضل ولكن بالنسبة للدكتور إحسان إذا احتجت عليه فقد أجعل لماذا ما هي الأمور التي إذا احتجت عليه بها قال سلمت بها القبول يبقى القبول الموضوع هو نقاش المدلول يدل عليه هذا الأمر وما يدل عليه هذا الحديث فأرجو أن يبين لي ما هي المراجع التي يبقى منها
سيد إحسان لك المات إن شاء الله تفضل
عفوا أولا أنا أخالف الشيخ عثمان خميس في نقطة معينة وهي مسألة أنه يجب أن نعرف مسألة هامة جدا عندما نقول اختلاف اختلفنا في توحيد في قضايا التوحيد اختلفنا في قضايا الله يا أخي لماذا اختلفنا آيات التوحيد الموجودة في القرآن أنت فهمتها فهم معين وروايات التوحيد الموجودة في السنة أنت فهمتها فهم آخر وهكذا عندما نختلف الإمام أنا أقول لك نحن اختلفنا بسبب الفهم فلماذا لا نرجع إلى البنية التحتية للخلاف وهو الرواية هذا النص علماء أهل السنة وعلماء أهل السنة يقولون الرواية أو الحديث أو الآية الحديث الذي يناقش به في سبيل الاحتجاج والاستدلال هذا خلاص تجاوز دخل تجاوز مسألة هل صحيح أو ضعيف لأنه قد نقل أصبح استدل به ماذا أقول نحن الأدلة القرآنية الحديثية الروايات الموجودة في كتبنا التي نحتج بها في إثبات عقيدتنا في التوحيد وننقلها حتى إلى كتب العقائد والكلام وننقلها حتى إلى كتب العقائد والكلام هذه تحتج بها علينا لأن هذه أصلا ما أستطيع أن أقول لك أن هذه الرواية ضعيفة لأني أنا أحتج بها عليك ومن هنا أنا أقول الروايات التي استخرج منها العلماء العقائد وأصبحت تسلم أنا ممكن أحتج بها فلذلك لكن لابد أن نحدد رواية معينة حتى لا يظل أصلا أنا جربت حوارات كثيرة أنا ما هو أول مرة أدخل بمناظرة دخلت بمناظرات وعندي تجربة أنه إذا لم نحدد رواية معينة حدد رواية معينة قل لي الآن نريد أن نبحث في حديث البقرين أو لا نريد نبحث في حديث الاثني عشر قال رسول الله لا يزال الدين عزيزا ما وليهم اثني عشر كما في صحيح مسلم أو حديث البقرين الموجود في صحيح مسلم كتاب الله وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله أو حديث المنزلة نتناقش فيه ونعرف لماذا اختلف العلماء في هذا الحديث أما نظن هذا الصبح العنوان الفصاد الكبير ألف الليل على كتاب الأدلة على كتاب هذا لا يجيب أنا أقول لك رواية مسلمة عندي أفضل أما تقول لي كتاب مسلم عندي فهذا ممكن تناقش لكن يناقش فيه لكن الرواية لا يمكن يناقش فيها ممكن أقول لك هذا الكتاب مسلم عندي والعلماء اختلفوا منهم من قال أنه كله صحيح وبعضهم قالوا به ضعيف لكن الرواية ستكون متفقة فأقول لك هذه الرواية لم يختلف فيها أحد من الاثني عشرية وقالوا بصحة هذه الرواية ومن هنا سيكون الحجة أقوى لكن تقول لي كتاب معين سندخل في جدل وأقول لك ستقول هذا الكتاب حجة عند بعض الاثني عشرية وليس حجة عند بعض الاثني عشرية ستقول لي كتاب مثلا هذه الرواية هذا الكتاب مختلف عليه وكتاب متفق عليه ومنسوب إلى الشيخ وقيل أنه له لكن أقول لك رواية لماذا أنا أقول رواية رواية مسلمة متسابقة محدد بالروايات لأنه أنا عندي تجربة إذا لم نحدد الحوار بالرواية يعني فلن يجد الحوار يعني أن تعلن اليوم سوف نتناول في حديث مسلم وحديث البخاري وحديث موجود مسلم لا يزال الدين محفوظ ما وليه مسلم من هؤلاء من هم وما هي الحوار ماذا قال علماء السنة في هؤلاء وماذا قال علماء الابن عشرية فيه. يعني ممكن تريد أن نتحاور في هذا الحديث بسم الله في حديث الابن عشر ممكن هذا أصلا لا يمكن أنا أستطيع أن أخرج ولا يمكن لك أن تخرج حديث مسلم عند الجميع موجود في كتبنا وموجود في كتبكم ماذا قال فيه الإمام العسقلاني من أئمة أهل السنة وماذا قال فيه أئمة الشيعة وماذا اختلفوا ولماذا اختلفوا وما هو أسباب الخلاف. أما لو تقول لي أثر من يفيد الحوار إذا لم يحدد برواية لأن الآن أن تعرف حتى في رسالة الدكتوراه في رسالة الماجستير لماذا يطلب من الطالب أن يحدد جزء الجزء إذا جاءه بعنوان كلي يقول هذا ضياع وقت ولن تكون الرسالة منفية وإذا حدد جزء يقول نريد جزء الجزء فأنا لماذا قفزت إلى الجزية لأني إذا لم نحدد في الجزئيات وهذه ليس أخص من الجزئيات أنها من فروع الدين أنها ليست من أصول الدين لا الأصولية أخص هي من أصول الدين ولكن مبنية على الرواية هي أصول دين مبنية على الرواية من أين جاءت مسألة نحن نقول أن الأئمة إثنى من أين جاءت نحن جئنا بدليل في صحيح مسلم حديث الاثنى عشر في صحيح البخاري حديث الاثنى عشر في صحيح في سنة أبي داود حديث الاثنى عشر نحن أتينا وحددنا إذا تريد يكون الحوار حول حديث الاثنى عشر أنا أختلف حديث الاثنى عشر
طيب هذا شيخ عثمان خليل نسمع منك رأيك في مثل المواضيع اللي طرحها السيد عصام العيني تفضل
نعم أنا نقول إنه أن لم نبدأ إن شاء الله في قضية مقدم
ويجب أن يأخذ وقتا بشارة
ما في أي مرة إن شاء الله تعالى إلى أن يكون بدء بحوار على تعالى هنا تحدد الوقت بخمس دقائق أو عشر دقائق حسب ما تم الاتفاق عليه ما في أي مشكلة يعني بالنسبة لكلام ضرر العماد في الأمور التي طرحها الآن أنا لا أوافقكم عليها حقيقة بحيث أولا يقول اختلاف سيحدث في نقص الأهل الذي يمد الخطوة البعيد وإنما نأتي بعد ذلك أنا أقول ليست مسألة كذلك المسألة ليست مسألة خلاف التوحيد أنا أعرف أن عند الشيعة غلو في قول التوحيد الألوهية يعني وأمور خطيرة جدا حقيقة إن أحب أن تناقش هنا تناقش ما في عندي فيما نقي أما يقولون استخرج العلماء العقائد من آيات يعني العقائد واضحة لله الحمد والمنه والآيات واضحة لا تحتاج إلى استخراج القرآني واضح لكل أحد لله الحمد والمنه نعم هناك بعض الآيات لا يثبت لها ولكن بشكل عام القرآن دليل للجميع لذلك جعله الله تبارك وتعالى برهانا ساطعا موضحا للعلماء وغير العلماء حتى تكون حجة عليهم يقول يعني نعم كيف أعرف رواية مسلمة أنا أعرف كتابا يكون رواياته مسلمة فإذا كان يقول مثلا الدكتور عصام ليس عندنا كتاب فيه رواية مسلمة ما عندي إيمان عدد لكن قضية قد أطرح أنا حديثا يقول له هذا غير مسلم هذا غير مسلم هذا غير مسلم ما نشيء لابد أن هناك قواعد معقدة نقض عندنا أهل السنة صحيح البخاري صحيح مسلم كله مسلم أي تستدل عليه من البخاري أو من مسلم أنا أقبل به إن شاء الله وقلت كذلك بعد صحيح البخاري صحيح مسلم أي حديث صحيح بشروط الحديث الصحيح المعروف عندنا ويعرفها الدكتور عصام حتى ظنها أما بالنسبة للشيعة أنا لا أريد أن أعرف كيف أستدل عليهم من كتبهم لا من كتبهم يعني كيف يقولون أصل الله فيها يقولون الأربع المسيح الأول يقولون الأربع المسيح الأول بيضها وإنما عبر الأربع المسيح أي صح الإسلام كيف نعرف صح الإسلام ومن تصحيحه مضمون هل إذا صح هذا المجلس صح هذا المجلس أو أن الإمام هو الذي يصحح ويوحد لكن أي حديث أذكره له لابد أن يذكر لي علته بطريقة وكذلك أنا لا أقبل منه أي حديث يستدل به حتى يذكر لي علته وصحته ومصححه من العلماء لما القضية والله سلمت الأحاديث المسلمة أنا كيف أعرف الأحاديث المسلمة عندك من غير المسلم لابد أن يوضع هناك منهج من خلاله يعرف كل أحد له، يعني ولو باع كذلك هذه الحديث الصراحة حديث عكبة أو حديث المنزل كما قلت قبل قليل وعيد أو كثير ماذا أن يعمل من نقطة شركي مسألة قبل ذلك وهي قضية الإمام، ما حكمها؟ ما حكم منكرها؟ فإذا أنا الآن ما ألمت بالإمامة هل أنا أعتبر مسلما مثلا أو أكون كافرا عندكم؟ وهل لأن الاثنى عشر هم الاثنى عشر الذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرهم؟ وهل
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا في الحقيقة أنه لابد قبل أن نبدأ الحوار أنه يوجد قاعدة عند أهل السنة وعند الإمام، مثلا كتاب العقيدة الطحاوية أو كتاب العقيدة الواسطية عند أهل كمثال. هذا ما هو، ما معنى هذا؟ هذا الكتاب معناه أنه يوثق إصارة الآية القرآنية والحديث النبوي الصحيح عند أهل، يعني جاءوا واستخلصوا، وإن كان لا مناقشة في المصطلح يا أخي، ثم وجد هذا الكتاب العقيدة الصحيح. فأنا الآن حتى أوفر على وقتك بدلا أن نناقش هذا الحديث الصحيح أو هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث صححه المجلسي أو ضعفه المجلسي، هذا الحديث ضعفه الألباني أو لا صححه أصلا الغماري في المغرب العربي، أو لا هذا الحديث عبد المنان قال أنه ضعيف لا وجاء الوادعي قال أنه صحيح، هذا الحديث ضعفه ابن تيمية. أنا أقول نأخذ الرواية المسلمة التي دخلت إلى تجاوزت كما قال علماء الكلام من السنة والشيعة، الرواية إذا أثرت وأدخلت في الكتب العجائب خلاص ما عاد يحتوي. أنا أقول لك الروايات التي تحولت من تجاوزت مرحلة النقاش صحيحة أو ضعيفة، ليش أنا أريد أوفر على نفسي؟ هذه مثلا رواية مثل حديث ثقلي مسلم عندنا وعندكم، موجود في صحيح مسلم، وموجود كذلك في الكافي الكريم، موجود في كل الكتب ومسلم عند الجميع. حتى لا نوفر، أنت الآن تريد أن حقيقة خروج الحوار سنظل نبحث، وتأتي تقول لي هذه الرواية عند المجلس صحيحة ولكنها عند البهبودي الاثنى عشر ليس صحيحة، وتأتي أصلا وأنا تأتي أقول لك هذه الرواية أصلا صحها الألباني في صحيحه وتقول لا لكن الذهبي في تلخيصه قال. فأنا أقول لك توفيرا على الرواية، الرواية التي أصبحت مسلمة عند الجميع، أنا لن أتيك برواية إلا وأجمع الاثنى عشر أنها صحيحة حديث فقط، وأجمع علماء أهل السنة من صحيح. خلاص ما رأيك هذه الرواية المسلمة هي الأساس الرئيسي، أصبحت في كتاب الآن دخلت في كتب الكلام عند الإبن عشر، وهي البناء الرئيسي عندما تقول لي الإمامة ناقشة الإمامة. نحن ناقشة الإمامة كيف وجدت؟ وجدت بسبب حديث ثقلي، نناقش حديث ثقلي، حديث ثقلي نناقش حتى ما نظل. قلنا لك الآن في العالم كله دائما يبدأ من الجزئية، لا لأنها تعتبر خبر، بل لأنه الحوار سوف يضيع إذا لم يحدد بجزء جزء الجزء سوف يضيع. تقول لي الإمامة، الإمامة عنوان كبير يعني، قل لي محاور الآن ثقلي، محاور حل ثقلي بسم الله تفضل الله أكمل.
ما أدري يعني أرجى لا يتم الحوار، لأنه يعني نبدأ بهذه الطريقة اللي يرى أنه يعني أكثر عصام أنا مناقشة شرعية، لكن أنا أقول يعني أقول بسرعة أمر يعني نفس الكثير فقط لي أهر الحق عشان يعني أبتلاق الكريس الكثير بها هذه النصوص فرشتون بالتشكير الأرض الأرضية يرتني بالكثير لها مغاشة في الشرار من أجل حد اللي أعطت تصديق مثلا يقول حتى يقول لك ما هو شكل هذا يعني أعرف يعني ولكن الناس خطأ يعني لو جاء لي نصراني الآن بنفس
فناقشني تعالى وحسنا على عيسى وأبسط الله ورسوله وأبسط مصطاه ومنه رسول الله تبارك وتعالى. ما في هذا الأمور كتب هاي كتب هاي غير مجمع عندك ناقل المسلم إدو عيس أن عيسى المريم هو رسول الله وكلمة الله هذا غير صحيح أبدا. أنا أقول للدكتور عصام نعم هذا الحديث عندي صحيح حديث الكتاب حديث المنزلة هذا ما في أي مشكلة عندي أنا من هذا الباب ولكن أنا أسأله عن كتبه هو. أنا الآن سيتم يعني نقاش بين الشيعة والسنة فقط فيما كتب السنة وليس سنتفرغ لكتب الشيعة وما بها. أنا أسأله عن كتب الشيعة إذا ناقشتك من كتب الشيعة إذا استجبلت عليك من كتب الشيعة من كتب الشيعة ما هو الحديث عندك كيف أقبل الحديث وهل قد يتكلم عندك أنه لم يمت لما لم تقليد بي وقلنا من أن القرآن قد أصحر قد أصحر قصاً ثم مستخرج عن الإسلام. أنا أريد أن يكفي هو الذي يكفي يعني لا إله إن هو الآن كل الذي أنت أسمي طيب الشيء الثاني الذي تسمي بني الآن ما هو قلت لي أنت تتعيني عن هذه الأحاديث التي ذكرها مثلا حديث حديث الغدير حديث المنزلة إلا أبدا هذا المسلم عندنا وعندك ما هو شيء حديث الرباط له من دعي لما هو به عليم سبحانه وتعالى تكلم عن كتب المهم عن كتب القوم عن الشيعة عن كل عشية ماذا تقبل منها تصريح من العلماء تقبل إذا ناقشت فيه أو لا تقبل واحدا أبدا إيه اللي قال وهل هذا رأيك أو رأي الشيعة يعني قبول أقوال هؤلاء العلماء. نعم
أخي عثمان يبدو أنك لم تفهم ماذا أريد أن أقول لك. أنا أريد أن أقول لك أن حديث الثقلين موجود وصحيح عند الجميع موجود في صحيح مسلم وموجود في الكافي عند الاثنى عشرية لكن فهمي أنا لحديث ثقلين عندما كنت وهابي غير فهمي لحديث ثقلين عندما انتقلت في الاثنى عشرية. أنا أقول بعد أن تجدد فهمي لحديث ثقلين انتقل من الوهابية إلى الاثنى عشرية فأنا أريد الآن أن نبحث هل الاثنى عشرية حديث ثقلين هو الفهم الموافق لما أراده النبي من حديث ثقلين أم أن فهم أهل السنة الحديث ثقلين هو الفهم الموافق لما أراده النبي. نحن نريد أن نتحاور حول هل الحق مع جراح الاثنى عشرية حديث ثقلين أم أن الحق مع جراح أهل السنة الحديث ثقلين. أخي عثمان لا يكفي أن نتفق في مجرد نفهم حديث ثقلين بل لا بد أن نتفق في معنى هذا الحديث وإذا اختلفنا بالمعنى لا بد أن نتحاور في أسباب هذا الاختلاف في معنى الحديث ومن هو صاحب الفهم السليم من هو الذي فهم الحديث كما فهمه الله من هو الذي فهمه هو الحجة. أما أن نتحاور في قضية كلية مثل قضية الإمامة فلن نصل إلى نتيجة لأن الإمامة كلية تكونت من جزئيات وأهم هذه الجزئيات حتى خلص. ومن هنا أنا أقول أنني لن أحاور إلا في حديث ثقلين أو في جزئية في آية أو في رواية آية رواية لا في قضية كلية.
أنت الآن تريد تناقشني في المسلمات الآن لا يهمني أنت تعرف ما هي كتب الشيعة وأنا أعرف ما هي كتب السنة لا نريد أن نضيع الحوار في هذا المجال. ما أظن أن أحد الآن لا يعرف ما هي كتب الشيعة ولا أظن أن أحد لا يعرف ما هي كتب السنة لكن الإشكال هنا ما هي الروايات المتفقة بيننا وبينكم روايات متفقة الآن نحن نتفق على رواية أصلا ولذلك أصلا هذه الرواية متفقة بين أبيكم بس نحن سنناقش ما هو هل الفهم الاثنى عشري هو الفهم الصحيح لحديث ثقلين أم أن الفهم نحن يجب أن نناقش هذه المسألة لا نريد أن ندخل الآن وقتنا الآن الكتاب هذا صحيح أو مش صحيح، نحن ناقش حتى ننتقل للجزئية. الرواية مسلمة عند الجميع. أنا أقول لك أن تطلبني ما هو الشيء الذي تؤمن به، أنا أقول لك أؤمن بحديث ثقلين، وحديث ثقلين هو السبب الرئيسي الذي جعلني أنتقل من مذهب الوهابية إلى مذهب الاثني عشرية. أنا أريد أن أقول لك إذا كنت الآن فعلا يعني أنا أرى أن فهم الاثني عشرية لحديث ثقلين هو الفهم الصحيح، وهو الذي يمثل الإسناد في فهم حديث ثقلين، وأنت ولدي انتقادات كثيرة على فهم هذا الشيء، وهذه الانتقادات هي التي جعلتني أتحول من المذهب الوهابي إلى المذهب الآشري. ومن هنا أنا بالنسبة لي هذا هو الأساس. هو ناقشني أنا يوم من الأيام، ناقشني أصلا ما هي الأساس في الحوار، لماذا الآن تجد الآن موجود ظاهرة موجودة في العالم أنه كثير من أهل السنة انتقلوا. يعني انظر إلى مقدمة العالم محمد السعودي في كتابه حكم الإسلام في الاثني عشرية، يقول عندما سافرت إلى مصر فوجئت أنني رأيت الكثير من الناس الذين كنا نعرفهم وهم من العلماء الفضلاء انتقلوا إلى المذهب الاثني عشرية. والشيخ ناصر الكفاري يقول في كتبه في كتابه في كتاب مسألة التقريب وفي كتابه أصول الاثني عشرية، وكثير من علماء أو كثير من أهل الناس تحولوا إلى الاثني عشرية، كثير من أهل الناس تحولوا إلى الاثني عشرية. وكذلك نجد أن كثير من أصلا من العلماء مثلا الإمام ابن حجر الهيثمي في مقدمة كتاب سؤال الهركة يقول انتشر الكثير وتحول الكثير من أهل السنة في مكة إلى الاثني عشرية. فأنا أريد أن أقول أنه الروايات المتفق عليها أصلا إذا حددناها لم نقترئ أفضل. أنا أقول لك رواية أنا أقول أجمع عليها المجلسي والكليني من القدماء، وأجمع عليها البخاري ومسلم أنها رواية صحيحة، نناقش ونحدد إن كنت أصلا أنت لست محضر أو لست يعني مهيأ. أنا مستعد أعطيك مهلة بعد أسبوع نتناقش في حديث ثقلين، نأتي بعد أسبوع نتحدث في حديث ثقلين. أنا بالنسبة لي على استعداد أي رواية هي التي أصلا مستعدة الآن أن نتحاور فيها، وإن كنت أنت لست مستعد فأنا مستعد أن أصلا نحدد الآن من اليوم، نقول سيكون الحوار في المستقبل أصلا في الجلسة القادمة يوم الأربعاء حول حديث ثقلين. أنا أصلا يعني أصلا أما أن ندخل أنت تعرف أنت الآن تعرف الشيعة وتعرف ما يكتب الشيعة، وأنا كنت سني أعرف ما يكتب السنة وتعرف ما هي أساس السنة. لا أسأل عن أشياء أصلا أنت تعرفها أكثر. فأنا ما أستغرب من سؤال غريب جدا. أنا أقول لك ما هي الأسباب الرئيسية في خلافنا؟ الأسباب الرئيسية في خلافنا هو أنه يوجد رواية عندنا مسلمة عند كل الاثني عشرية، رواية مثلا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وأترك أهل بيتي، هذا كما موجود أصلا في كتب الاثني عشرية، أو كما في صحيح مسلم كتاب الله وأهل بيتي أذكركم الله بأهل بيتي أذكركم الله. هذا الرواية هي الأساس للاختلاف في العقيدة. أقول لك تعالوا في هذا الرواية هذا، لكن بدل أن أوفر لك الجهد، بدل أن تأتي وتتعب نفسك وتقول هذا الرواية أصلا عند المجلس صحيحة أو ليس صحيحة أو تقول ضعفها البهبودي، تعال يعني سأتعب نفسك وأنت لا تعرف علم الرجال عند الإثني عشرية. يعني علم الرجال له أصول، وممكن أنا أستمر معك في مناظرة تستمر شهر كامل عن علم الرجال. أنا درست هذا العلم 3 سنوات، له أسس، له مباني، له كتب معينة، له أصول معينة مثل ما عند السنة. أنت لا تستطيع الآن أن أفرم في محاضرة واحدة ونضيع وقت المستمعين. أساس خلاف المسلمين هو حديث الثقلين. نحن حسب حديث الثقلين قلنا بإمامة أهل البيت وبأنهم معصومين حسب حديث الثقلين. أنت قلت حديث الثقلين لا يدل على عصمتهم وليس ولا يدل على الإمامة عند الإمامية، وأن تقول الإمامة مهم وأنها قضية مهمة نتحاور فيها. بسم الله أنا أعين هذه الرواية وهو حديث ثقلين إن شاء الله، ويكون الحوار حول هذه المسألة. أنت يعني في الحقيقة متناقض مع نفسك، يعني تقول لي يا أخي تعال نحاول الإمامة، أقول لك بسم الله نتحاور الإمامة. الإمامة كيف جاء، كيف تكون، كيف أجلس البنية التحتية العمالية، حديث ثقلين. أنا أقول لك أنا كنت وهذه سني بسبب حديث ثقلين أصبحت إثني عشرية. أنا أريد تناقشني بهذا. والله لو فهمتني حديث الثقلين بن سهم وتقول لي أنت أخطأ الآن سأعلن خروجي من المذهب الإثناعشري ورجوعي إلى المذهب الوهابي. لكن أنا أقول لك فهم لحديث الثقلين فهم خطأ، فهم أهل السنة لحديث الثقلين خطأ. ومن هنا أنا أريد أنه نتحاور حديث الثقلين، لأنه هذا بالنسبة لي مورد انتقاد بسبب حديث الثقلين. انتقل آلاف أهل السنة منذ القرون الأولى بسبب حد الثقلين، تحول أهل العراق وكانوا كانت العراق كلها سنة، بس بسبب حد الثقلين انتقلوا إلى المذهب الاثنى عشري. كانت إيران كلها سنة، بسبب حديث الثقلين تحولوا إلى المذهب الاثنى عشري. كانت أصلا اليمن كلها سنة، بسبب حديث الثقلين انتقلوا أصلا وتحولوا إلى الشيعة. بسبب حد الثقلين انتقل الأنباطي محمد بن الأنباطي من المذهب في كتابه لماذا أخطر مذهب أهل البيت. بسبب حديث الثقلين انتقلت تيجاني من المذهب السني إلى المذهب العجري. بسبب حديث الثقلين انتقل آلاف السنة إلى المذهب الشيعي. فأنا أقول لك خلاص، ما دام أن هذا الحديث هو السبب الرئيسي في أن كثير من أهل السنة تركوا المذهب السني، تعال إذن لماذا هذا؟ بالله عليك هذا لا يكون أساس. الآن كل المقدمات، أن طالع المقدمات كل كتب الوهابية، كتاب ناصر القباري يقول كثير من أهل السنة تحول إلى العجري. يكتب هو راجل لك عبارة. الحجر العسقلاني يقول في كتبه كثير من السنة تحول إلى عشرية. محمد مآل الله يقول في كتبه كثير من أهل السنة تحول إلى عشرية. نفس بالباز يقول كثير من أهل السنة، وأجيب لك عبارة مبساطة، تحولوا من، نحن نقول لماذا تحولوا؟ يقولوا بسبب حديث القلم. تعال إذا نتحول حديث القلم، تقول لي هذا الأمر ليس أساس؟ بالله عليك أن السبب التحول هو حديث الثقلين، تقول لي ليس أساس؟ سبب التحول حديث الاثنى عشر، تقول ليس أساس؟ أقول عجيب إذا ما هو أساس؟ تفضل معكم
بعد. تفضل شير مثل ذلك، أنا إن شاء الله أترك لك الموضوع من الآن فيما بينك وإن شاء الله بعدين نصل إلى نتيجة. تفضل الله أشرف.
أنا أعذركم حقيقة أخوة المستمعين، يعني أنا ما أريد حتى أن أحكي في هذا شرط في الدراسة، لكن الدكتور عظام العماد يقول 13 سنة وهو في علم الحج، يقول أنت أحسن الرجال عندنا. أنا ما يدري كم دين لكني حسيت كم عرب تعرف هذا رد، فهذه الكلمة غير مقبولة. ولا أقول إني عالم في المدرسة عند الشيعة، أريد أن أعرف ما هي الأحاديث التي أبحث عنها وأسجد بها عنها. يقول تريد أحاديث ترجع إلى كتاب المفيد وإلى كتاب المضرب. أنا أسألك أنتم أيها الشيعة من تتبعون؟ تتبعون المفيد والمضرب أم تتبعون أئمة أهل البيت؟ ألستم تتبعون أئمة الاثني عشر؟ أليس هم العمدة؟ العمدة المفيد والمضفر؟ هم الأئمة الثلاثة العمدة، وليس قول المضفر ولا قول المفيد ولا قول غيرهما. نعم من كلام الشيعة هذا أمر آخر، فقط لا تتكلم عنه. طبعا تفسير علمهم وقال في كلمة الكتاب أنا جاءت إلى كتب العقيدة مخطاه المطاق من روايات المتكرر أيضا كثيرة. كتب الشيعة في رئاسة العقيدة وجبت كثير أفضل الشيعة أرى أساس أنه هو في الصحيح وهو عقيد أهل البيت. من يقول الذي اختاره المضفر هو عقيد أهل البيت؟ لا أهل البيت لا أهل البيت لا أهل البيت لا أهل أو قدوة أكثر من بعثوك لم تكشير لك كلام جعفر الله عزيز. أريد كلام محمد الزباق رضي الله عنه،
المضاقف أو المفيد أو غير ذلك من التأثير، لأنه ما يعرف قصده طبعا
هو لقد فطر وهذا صباحه تقول ما عندي كتب تقول أنا أعتمد على المضفر وعلى المضفر وعلى أعتمد على أهل البيت أنا عندي أريد أنا ولكن لا تنسل الشيء
طيب أحسن فقم الشرف أغسناتي إثناء الأمر بحثي أنه لا إشكال لغا في وضع سواء حديث الثقلين أو أي موضوع آخر لا إشكال أنهم تقدر بيع على ما ذكره إلا سبب معكما
يبدو أن الصوت ربما يصل إلى الشيخ عثمان غير واضح يعني لم يفهم قصدي شيخ عثمان خميس أن أنت تعرف يعني أنه عندما أنا كنت أدرس العقيدة الطحاوية وكنا ندرس العقيدة الواسطية ندرس كتاب العقيدة الطحاوية كتبه من؟ كتبه إمام أئمة أهل السنة ندرس العقيدة الواسطية كتبه الإمام ابن تيمية فهل يصح أن نقول هذا عقائد ابن تيمية أو أن نقول هذا عقائد أهل السنة التي استفاد من خلال القرآن ومن خلال السنة فأنا عندما أقول لك عقيدة عقائد العقائد كتاب العقائد الموفر فالمراد أنه من خلال قراءته للقرآن ومن خلال قراءته لرواية أهل البيت أصلا استمتع منها وكونها نفسها فأنا أقصد ربما أنت لم تفهم كأنك تريد أن تقول أن كتب العقائد ليست غير الكتاب أنها نابعة من غير الكتاب والسنة والعياذ بالله يعني أنت هل تستطيع عندما نقول أنه في كل الكتب نحن الآن عندما كنا وهابي كنا ندرس العقائد مثلا ندرس كتاب التوحيد لمحمد عبد الوهاب درسنا فهل نقول والعياذ بالله أن محمد عبد الوهاب وضع لنا توحيد أم أنه استخرج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ورسم التوحيد من خلال فهمه لهذه الآيات ومن خلال فهمه لهذه الرواية فأنا عندما أقول عقائد مبطر أي فهم المبطر للقرآن الكريم وللرواية الواحدة وأنا عندما أقول لك نناقش حديث الثقلين يجب أن نكون منطقيين يعني أنت عندما تأتي تناقش رواية أهل البيت علميا هذا خطأ علميا منطقيا أولا نناقش حديث الثقلين لماذا قلت لك حديث الثقلين لأنه إذا لم يثبت حسب أصلا فهم لحديث الثقلين فكلام أهل البيت ليس حجة فما بالتالي لا داعي لنقاش رواية أهل البيت لأنه ليس حجة أما حسب فهمي الذي فهمت حديث الثقلين فهم آخر أنا كان عندي في البداية عندما كنت سني ما كان عندي مورد ابتلاء أصلا كان كلام الإمام علي بالنسبة لي يعني كلام ككلام أي شخص أصلا ككلام أي واحد من الصحابة ممكن في هذه المسألة أخذ بفقه عمر بن الخطاب وبهذه المسألة أخذ بفقه الإمام علي ولكن أنا عندي الآن يقين بسبب حديث الثقلين أني يجب أن أخذ بكلام الإمام علي فقبل فلذلك من الناحية العلمية يقول العلماء أنه أصلا العرش قبل الناس أنت الآن لدي كرسي نحن سنتناقش في هذا الكرسي هل سيكون لونه أخضر أم أزرق نقول أولا نوجد الكرسي فالكرسي هنا حديث الثقلين أولا نناقش أصلا وأنت تعرف أن كل علماء أصلا كل العلماء السنة والشيعة يقولون ما اختلف السنة والشيعة إلا بسبب حديث الثقلين ما معنى بسبب حديث الثقلين؟ هذا الحديث مسند عند الكل وأنت الآن تقول أنك تعرف أصلا كتب الرجال وتعرف كتب الشيعة إذا لماذا تسأل الآن ما هي الكتب المعتبرة عندهم وما هي الكتب غير المعتبرة عندهم؟ ما الفائدة من السؤال هذا؟ تحصيل الحاصل يعني ها؟ فلنحاور الآن نحاور نتحدث في حديث الثقلين وإذا كنت أنت لست محضر أنا قلت لك أصلا إن شاء الله في الأسبوع القادم يكون حوارنا حول حديث الثقلين وتفضل معك
الله طيب شيخ عثمان إن شاء الله يعني أنا أرى من أجل إن شاء الله فتنعه ليس لديكم معنا في الفقه في الثقلين فقطنا إن شاء الله يعني أنا أرى من أجل إن شاء الله فتنعه ليس لديكم معنا في الفقه في الثقلين الإطاعات
تقرأ عن المدى جرى الأعطاء تشتغل
بركة الفصمة تقرأ
ولا مانع عندي اصلا لما شفنا في الكلب لا حبيبي انت تحلل الناس هو ويطلعون تهرب من هذا الكلام على هذا هذا موقع اخر ما في حضور وليس تتبعون في حوارات يقول لي إذا بينكم في الأخطاء مش بدل قضية تصحيح الأحاديث وتضعيفها أنا أريد أن أنت من أي منهج هل أنت من منهج الذين يقبلون جميع أحاديث الكتب الأربعة أو يقبلون الصحيح أو منهج الذين لهم شروط في الحديث الكبير أو منهج حتى الآخر بعد أن تتكلم أول مرة أخرى وراء المنهج أشياء مختلفون في هذه طبيعي. هناك من الشعر يقول كل كتب نفسي. هناك من الشعر من يقول ليس كل كتب نفسي. هناك من يقول فهل تنشعر ما تصبح. ما أسفك. ويكسك من. كيف أحاوير كتب. كيف أحاوير ما هي الأحل تمثلها. ما يجب أن تشعرها. هل أنت تصبر أن تجد على أطراح وحاجة تقول هذا مقبول هذا غير مقبول بدون مجرد في طبيعية من الكتب الذي التي إذا اتخذت لك تقبلها أو لا تقبلها ما ونهيك في قبول في رد بني هذا موضوع آخر ولكن المهم أن الناس تعرف ما دار بيني وبينك بخصوص هذا الموضوع هناك مزايدات كثيرة في الكلام تحولوا إلى أهل الشيعة إيران تحولت في حديث الثقلين العراق تحولت في حديث الثقلين اليمن تحولت في حديث الثقلين متى تحولوا الآن؟ طيب السابقون متهموا حديث الثقلين أنا لم يتحولوا من أول لماذا لا نستنى كم الشيعة بأضعاف مضاعفة؟ كل هؤلاء يعني الذين فهموا حديث الثقلين ما فهموه إلا الآن؟ أين فهم السابقين له؟ لماذا لم يفهموا السابقين؟ لماذا لو كان الشيعة في العراق فهموه من الأول كان كل العراق الآن شيعة وكل؟ إيران يعوق كل يد الإسلام شيعة بحديث الثقلين أو حديث قضية والله فلان صار سنيا شيعيا فلان صار شيعيا فلان صار شيعيا ما أحتاج هذه المزايدة؟ نحن الحمد لله نعلم علم اليقين أن الذين يتحولون إلى منهج أهل السنة أكثر بكثير جدا ولا مقارنة أصلا بينهم وبين الذين يتحولون إلى منهج التشيع لكن ليس هذا موضوعنا وليس هذا حديثنا وأنا لا أرغب في الكلام في اتهامات مزيدة دخلت الشيعة أو دخلنا أو هذا الكلام يعني له آخر وقت آخر والإشباعيات وما شابه ذلك من الأمور يقول كتاب عقائد المظفر مثل الطحاوية لكن حتى الطحاوي الطحاوي هذا بضبط عقائد المسلمين او العقائد الذي يعتقدها اهل الامه والجماعه لكن نحن نتكلم عن الاخبار الان نتكلم عن احاديث عن اخبار عن روايات عن حديث الثقلين عن حديث الغدير عن حديث عن العلم عن هذا فليس تتدخل لما بضبط عن المضبط يذكر الحديث الذي نتكلم عليه في الحسن وشابه ذلك هو كتاب مختصر في العقيده كتاب ليس تدخل هذه الروايات عقيده من هذه انا ما اتصور في العقيده انا اريد ان اتصور في الروايات كيف تقول عندنا روايات بين لنا المهم نريد ان نعرف كيف نناقشك الكلام يعني اذا الان لا تعرف وان كان ولا حدود انا قلت انا قمت بمثل في الحديث الصغير في المجلس بس ارى ان الدكتور اسامه يعني حضر مسألة واحدة ويجب أن لا يتكل إلا بها فلعلها تأخذ وقتا من ثم بعد ذلك يلل الناس وينفي النقاش ولم نخرج بالفائدة ولذلك أن قلت نناقش المسائل العقدية المسائل التي تكثر من أجلها وكثر من أجلها كلام في وقت شريف تستدل بحديث تقريع عن مسألة الإمام أنا أقول لك الآن وأن كبت أنا الإمام هل أنا مسلم عندك أو كافر هل ممكن الإمامات التي كافر أو مسلم هل أهل السنة مسلمون أو كافر وإذا كان المسلمين يتدور حولها هذه الأحاديث التي أنزلت لها ما حكم هذه الإمامة؟ نناقش هذه الإمامة أولا ما حكمها؟ ما حكم منكرها؟ هم الشيعة في منتدياتهم وفي كلامهم وفي أحيانا الإمام السائل أكتبونها عشان حديث الثقلين مسائل أخطر من هذا بكثير أنا أقول إن كنت مستعدا لنقاش المسائل العقائدية الحاسمة بين أهل الكتابة والشيعة بها ونعمة وإن كنت تريد مناقشة مسائل فرعية يقول كذا الحديث ونتحدث عنها عن الجاهلية كما قلت لك حديث تقريبنا مع مسائل فرعية حيث قال انجلسنا في حديث تقريب تجدتنا مرتين ثم ماذا حديث في الاتصال تعال نقطة جديد مرم جداعا
كيف ما تطلع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من 16 نقص عليه الله صلى الله عليه وسلم، لماذا لا تنزل كتاب الله تبارك وتعالى؟ فعندما تجيء من شيخ الله صلى الله عليه وسلم على الإمام، على أئمة الاثني عشر، على مسألة الإمام في أصلها، يبدأ بكتاب الله تبارك وتعالى. أنا الآن أنا ناقشت كتاب طبق من شحديثا ما قبل شحديثا. هل كتاب الله أعمل كتاب الله تبارك وتعالى؟ تعرف كتاب الله تبارك وتعالى بيننا. ويكون كتاب الله هو الحاكم الذي بيننا. الكتاب التي هي أرث كتاب من السنة والشرع. خلاف استمتعنا بين الصحابة سنة العموم، وبعد ذلك يستمر إلى يومنا هذا كما هو ظاهر. هل هذه يجب تحق مثل هذه الخلاف؟ لا أريد أن أطرد كلامه، أريد أن أبين أن هناك مسائل يجب أن تبين وأن تظهر وأن يبدأ بها. أنا لا أريد أن يكون صدارا عقيما في مسائل معينة أو مستقرين أو مستعين الجزاء أو مستعين الجزاء ويقول الحديث وأنا أتلاع حتى لو أطلق أكثر بسرعة وأرتعت هذا الذي قلته الآن حتى قصدناه حديث فلسطين وهناك حديث وهذا ما يجب. لكن أنا أتمنى أن يكون موضوعيا، أتمنى أن تختار يعني بس قلت في يقرب في قد في قد في قد
ولكن انا يجب ان يعرف انه من اجل اصلا حتى انا عندما اقترحت ان يكون روايه او ايه، فاذا كان يريد جيد يريد القران الكريم تمام، نحدد ايه الصفيه ما دام هو يريد القران الكريم ايه الصفيه نتناقش ايه الصفيه، يعني ما دام هو لا يريد روايه اتفق عليها المسلمون نتحاور فيها وكانه يريد ان يفصل بين القران والسنه. نحن أصلاً عندما نأتي رواية نحن نعتقد أنه لا يصح أصلاً الفصل بين القرآن والسنة. الرسول يقول أوتيت القرآن ومثله معه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، وفي آية أخرى يقول أصلاً وأنزلنا إليك الذكر لتبين أن الفصل ما فيش فصل بين حديث ثقلين بين القرآن. خلاص إذا كان الحوار إن شاء الله كما فتقتم بالجمعة القادمة، ولكن يجب كذلك أن نحدد الآية أو الرواية التي نتحاور فيها حتى لا نضيع، لأنه تعرفون أنه لا أقصر أصلا يعني استدلالات أهل السنة بالآيات كثيرة، واستدلالات في الآيات كثيرة، وكذلك الروايات كثيرة، حتى يكون هذا أصبح منهج علمي في العالم. أنا ما أدري هذا منهج العالم كله، تذهب إلى أي إنسان في أي جلسة في أي اجتماع في حول أي موضوع لا بد أن يحدد نقطة أخرى، يعني صح يكون موضوع كلي في البداية وهو الإمامة، ولكن يحدد بعد ذلك الموضوع الجزئي نقطة نقطة. فنحن مثلا نقول الإمامة مثلا يريد يقول من السنة النبوية جميل جدا حديث خالد، يريد يكون من كتاب الله صح، لأن كتاب الله هو العمدة، إذا آية التطهير مرجع الجزئي كتاب الله آية التطهير موجودة كما قال الشيخ عثمان، فهمت منه أنه نبدأ بكتاب الله بآية التطهير، خلاص لا معنى كلامه نبدأ بآية التطهير ونناقشها. ولكن أنا أريد أن أبين أنه حتى لو بدأنا بآية التطهير سوف نرجع إلى حديث الكساء المرتبط بحديث آية التطهير، ومن هنا إذا أراد نبدأ بكتاب الله كما قال فبسم الله نبدأ بكتاب الله بآية التطهير وما والقرآن صحيح نبدأ إلى كتاب الله من خلال آية التطهير.
أكفي صلاح إن شاء الله فضل كيف صلاح المحرسود عشرة ما في المحرس.
أريد أن أنبه إلى خطأ الصعبيه وثمان قميص ومسألة أنه خلط شديد في مسألة التربة، ويجب طالبة أن عفوا يعني أنه يكون هناك ألفاظ مؤدبة تكون هناك تعبيرات جميلة. يعني عندما نأتي ونقول أن فلان سجد لغير الله أو سجد، يجب هذه الألفاظ لا ينبغي أن تكون، يعني نحن جئنا هنا لأجل التقريب بين المسلمين. ومن هنا أنا من شرطي الرئيسي للحوار أن يكون هناك احترام للطرف الآخر، يعني لا أقبل أي تكفير أو أي اتهام بالشرك. وأنا نفسي كنت يوم من الأيام أفهم الاثني عشرية بالشرك، وكنت كان عندي كتاب معروف الصلة بين الاثني عشرية وفرق الصلاة، كنت أخلط بين الاثني عشرية والصلاة. وإذا كان يعني أصلا مشكلة خلط عند أحد بين الاثني عشرية وبين الغلاة، فيجب أن تكون هذه تعالج، يعني هذه المسألة يجب أن تعالج. يجب أن يكون الإنسان أولا، نحن جئنا هنا على حوار أنه أنا أعتقد أنه مسلم وهو يعتقد أنني مسلم اثني عشري، هذا هو أساس الحوار. أما إذا كان أصلا يعتقد أنني لست مسلم أو أنا أعتقد أنه ليس مسلم، فأعتقد أن القضية ستكون ليست، يجب أن نبين له أولا، بينت أنه لا ينبغي للمسلم أن يتهم الآخر بالكفر. ويجب أن في البداية أن نتحاور في القضايا وفي المسائل ونصل إلى نتائج. يجب أن يكون هنالك أساس للحوار. وإذا كنت أنا أتهمك بالكفر أو تتهمني بالكفر، فما معنى ذلك أنك تناظرني أو الناظرة؟ وما معنى ذلك أنه يوجد أسس نتفق عليها؟ أنا سأستدل عليك بأحاديث وبروايات، وأؤمن بالسنة النبوية، وأعتقد أن من أنكر السنة النبوية فهو كافر خارج عن الإسلام، أنا كإثني عشري. ومن أنكر أصلا، وكذلك أعتقد كذلك من أنكر القرآن فهو كافر. من قال أن هذا القرآن ليس أصلا قرآن منزل من عند الله وقال أنه ليس كتاب الله فهو كافر. فأقصد أنه القضايا أصبحت قضايا مسلمة، كونك مسلم وكوني مسلم هذه قضية مسلمة. فيجب أصلا أنك تعدل عبارتك، يعني وأفضل يعني الإنسان يكون دقيق في العبارات ويختار العبارة اللائقة. شوف أنا منذ أن بدأت لم أستخدم هذه العبارات تأتي وتقول يحسدون والعياذ بالله للتربة، هذا ليس كلام جيد. يعني من أساسيات الحوار، يعني هذه من شروط الحوار بالنسبة لي، أن لا أستخدم كلمة التكفير أبدا ولا الاتهام بالشرك أبدا. لأنه ما معنى أصلا الحوار إذا أصبح أنا ولا يتهم الآخر بالغلو أبدا؟ هذه أيوة أن نحسن الظن فقط، نقصد أنه لا بد أن نحسن الظن. يحسن أنا كمسلم ابن عجلي، أحسن الظن بالمسلم الوهابي، وكذلك المسلم الوهابي يجب أن يحسن الظن بالمسلم ابن عجلي، حتى يكون الحوار إذا كان مبني على أساس حسن الظن وعدم التكفير سوف يكون حوار علمي، وسوف نصل إلى نتائج يرضى بها الطرفان. أما إذا كان الحوار مبني على أساس غير أصلا ليس مبنيا على حسن الظن، فلا أعتقد أننا سنصل إلى نتائج سليمة. فإن شاء الله يوم الجمعة نأتي، ونشكركم جدا على إخلاصكم وعلى حضوركم، ويكون إن شاء الله الحوار متمركز حول الإمامة وبالذات حول آية التطهير وحديث الكتاب. هذا الأساس لا بد أن نحدد كلي والجزئي، وإلا فنظل نتشتت من جزء إلى جزء ولن نصل إلى نتيجة. سيكون الحوار حول الإمامة، حول بالذات